بدر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله مع كتاب العقيدة الإسلامية وربطها بشعب الإيمان السلوك والعمل للدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، ووصلنا إلى الإيمان بالقضاء والقدر. الأول الشيخ بيبدأ في الكلام عن معنى القضاء والقدر، فقال: القضاء من قولك قضيت الشيء إذا حكمت به، والقدر من قولك قدرت الشيء أقدره بالكسر والفتح إذا أحط بمقداره. هو بيتكلم عن المعنى اللغوي، بعد كده هيتكلم عن المعنى الاصطلاحي اللي هو بالنسبة لنا احنا كمسلمين. يقول: والفرق بين القضاء والقدر أن القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي الذي حكم الله تعالى به في الأزل على جميع خلقه، والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفصيله. يبقى القضاء هو الحكم الكلي القديم، أما التفاصيل اللي بتحصل ده ده القدر. ده طبعا بعض الفروقات أو عند بعض أهل العلم، لكن بعضهم أوجد فرقا آخر فقال أن القضاء هو الشيء بعد وقوعه والقدر هو قبل وقوعه. يعني مثلا إن أنت بتسمع الشريط اللي أنت بتسمعه الوقت بتاعنا ده، قبل لما تسمعه ده كان قدر، لما سمعته أصبح قضاء، يعني قضي ووقع. تمام؟ طبعا دي فروقات مش هتفرق معنا كتير في الاعتقاد بقدر ما يلزمك مقتضاها. إيه مقتضاها؟ أن تؤمن بالمراتب الأربعة. إيه المراتب الأربعة؟ هو للأسف الشيخ ما ذكرهمش في الكتاب، لكن هم معروفين وإجمالا هو اتكلم عنهم بس بدون ما يذكرهم. يعني إيه هم المراتب الأربعة الإيمان بالقضاء والقدر؟ أربع حاجات: أهل السنة والجماعة، استقراء نصوص الكتاب والسنة في مسألة القضاء والقدر، فوجدوا أن النصوص كلها بتدور حول أربع مراتب سموها المراتب الأربعة الإيمان بالقضاء والقدر. يعني إيه؟ قالوا النصوص دلت على أربع حاجات: رقم واحد، أن ربنا علم الأشياء قبل وقوعها. اثنين، كتب الأشياء قبل وقوعها. ثلاثة، شاء وقدر وقوع هذه الأشياء. أربعة، خلق هذه الأشياء. يبقى أربع حاجات سموها إيه؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق. دول أربع حاجات إيه؟ النصوص أربع أنواع. نصوص بتتكلم على علم الله السابق لكل ما يقع، نصوص بتتكلم على كتابة الله عز وجل للمقادير قبل وقوعها في اللوح المحفوظ وفي كتابات أخرى، نصوص بتتكلم أن لا شيء يقع في الكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ونصوص بتتكلم أن الله عز وجل خلق أفعال العباد. يبقى دول أربع حاجات هم اللي عليهم مدار مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. طبعا التفاصيل دي مش موجودة في الكتاب، لأن ده طبعا يعتبر مرحلة أولى لدراسة العقيدة، فمش مكلم على التفاصيل. لكن اللي يلزمنا أو نحب نوضحه في المسألة دي عشان الشبهات، يقول لك: طب ربنا علم وكتب وشاء وخلق معصية العاصي وطاعة المطيع، فلما يحاسبهم؟ دي الشبهة بقى اللي شباب كتير بيقولها. الله عز وجل يحاسبك على اختيارك وليس على فعلك فقط. نضرب مثال: سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، عارفين سيدنا عمار وقع منه الكفر اللي هو سب النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل علم أنه سيسب النبي صلى الله عليه وسلم وكتب ذلك وشاءه وخلقه، لكن عمار لم يحاسب على هذا الفعل. لما؟ لانتفاء الاختيار، لأنه كان مكرها، على الرغم أن الفعل وقع وعلم الله عز وجل أنه سيقع وشاء وخلق وقدر وكتب، ثم لم يحاسبه عليها. ليه؟ لانتفاء الاختيار. يبقى إذن أنت بما تحاسب؟ على ما تحاسب؟ على اختيارك. كذلك لو واحد قعد اليوم كله مثلا في رمضان وهو ما كلش أي حاجة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لكنه لم ينوي الصيام، هل يساب على هذا الصيام مع أنه فعل كل أشياء الصيام؟ لا يساب. ليه؟ لانعدام النية. يبقى إذن ما كانش فيه مشيئة، ما كانش فيه اختيار. يبقى إذن اللي ربنا بيحاسبك عليه ليس الفعل، وليس علم الله بالفعل، وليس كتابة الله عز وجل الفعل، وليس مشيئته لهذه الفعل، وليس أنه خلق هذا الفعل، ولكن يحاسبك على اختيارك. يبقى مناط التكليف أو الحساب بتاعك في مسألة القضاء والقدر عشان الشبهة دي تزيلها من دماغ خالص هو إيه؟ هو الاختيار. ده ايه الكلام العلمي والنظر. يعني الكلام الواقعي برضو عشان تتكلم مع الناس بقى، طب تقول لك انا هكلم واحد اصلا مش طالب علم او مش مثقف او ما يعرفش ان انا اقعد اقول له علم وكتابه ومشاء وخلقه واختيار والكلام ده. السؤال البسيط جدا يعني اللي بنقوله حتى للشباب لما قابلهم في الشوارع نكلمهم او كده: عمرك شفت واحد مثلا اتنين ملايكة واخدين ومدخلين المسجد وهو مش راضي يدخل؟ عمرها ما حصلت. عمرك شفت اتنين شياطين واخدين واحد مدخلين القهوة وهو مش راضي يدخل، عمرها ما حصلت. يبقى إذن اللي دخل القهوة دخل باختياره، واللي دخل المسجد دخل باختياره، يبقى ربنا بيحاسبك على اختيارك. والإنسان يعلم ضرورة إن في فرق بين فعله الاختياري وفعله الاضطراري. إيه هو الفعل الاختياري وإيه هو الفعل الاضطراري؟ الفعل الاختياري اللي هو إن أنت مثلا إيه رفعت إيدك دلوقتي، أو إن أنت شربت مديت إيدك وشربت مية، إن أنت مشيت، إن أنت فتحت الشريط ده عشان تسمعه، ده اسمه فعل إيه؟ اختياري. وفعل اضطراري، إيه هو الفعل الاضطراري؟ الفعل الاضطراري اللي هو حركة الأمعاء، دقات القلب، فلترة الكلى للدم، ده اسمه فعل اضطراري. الإنسان يعلم ضرورة إن في فرق بين الفعلين، وهذا الفرق هو الذي عليه التكليف، إن فعلك الاختياري أنت اللي اخترته، فعشان كده بتتحاسب عليه. فعلك الاضطراري أنت ما اخترتوش، فما فيش حساب عليه. تمام يا شباب؟ نرجع بقى للكتاب. يقول: وقضاء الله يتنوع إلى نوعين، قضاء كوني وقضاء شرعي. فالقضاء الكوني القدري يتعلق بما قدره الله تعالى. عايز يكلمك إن في فرق بين القضاء الكوني والشرعي. يعني ايه قضاء كوني ويعني ايه قضاء شرعي؟ وده مهم جدا في معرفة هذا التفريق، عشان شبهة الملحدين لما يقول لك هل يقع في كون الله غير ما يريد. شوف السؤال العجيب بتاعهم ده. السؤال ده لو قلت او صح، يعني قلت او لا في الحالتين هيوقعك. ازاي؟ لو قلت لا يقولك يبقى ربنا اله عاجز ما ينفعش نعبده. طب قلت يبقى ربنا اراد الشر اللي بيقع في الكون فما ينفعش نعبده. والصحيح انك لا تقول ولا تقول لا، ولكن تسأله ما معنى يريد، لان الارادة نوعين والقضاء نوعين والامر نوعين، ايه هو شرعي وكوني، ايه الفرق بينهم عشان نفهم بقى. الامر والقضاء والارادة الكونية هو ما قدر الله عز وجل او اراد ان يقع، سواء كان يحبه شرعا او يكرهه. القضاء الكوني الحاجة اللي ربنا قدر انها تقع سواء امر بها في الشرع او لا. زي ايه مثلا؟ زي كفر الكافرين، يعني كفر ابو لهب مثلا. تمام؟ ربنا قدر انه يقع ولا لا؟ قدر انه يقع. طب هل امر ابو لهب بالكفر؟ هل رضي له الكفر؟ لا. يبقى ربنا قدره لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. ربنا اي شيء بيقدره، ما احناش عارفين حكمته، بنقول كده لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، لان الله حكيم سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب اما ربنا يقضي شيء مخالف لامره الشرعي، ده يبقى ايه؟ لخير لا نعلمه ولحكمة لا نعلمها سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب يبقى ده اسمه قضاء ايه او امر ايه؟ امر كوني. الامر الشرعي اللي هو الحاجة اللي ربنا امرك بها في الشرع، قال لك تؤمن، قال لك تصلي، قال لك تعبد، دي اوامر شرعية. تجتمع الاوامر الشرعية والكونية في ايمان المؤمن. يعني انت مثلا مؤمن ورحت صليت، يبقى الصلاة بتاعتك دي اجتمع فيها الامر الكوني ان ربنا وفقك للصلاة وصليت، والامر الشرعي ان ربنا امرك للصلاة. وتفترق في كفر الكافر او معصية العاصي، يعني واحد راح كفر او واحد ما صلاش، مسلم وما صلاش، تفترق في الكونية والشرعية. الشرعية ان ربنا امره بالصلاة، والكونية ان هو لم يصلي. تمام؟ طيب ليه بنقول الكلام ده بقى؟ عشان لما يجي يسألك هل يقع في كون الله غير ما يريد، اقول استنى، عن اي ارادة تسأل؟ ان سألت عن الشرعية فنعم يقع في كون الله غير ما يريد شرعا. ربنا يريد للناس، والله يريد أن يتوب عليكم، بس مش كل الناس بتتوب. يقول لك ليه؟ أقوله لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. إزاي بقى الحكمة والكلام ده؟ دي تفاصيل تانية نبقى أتكلم عليها في موضوع تاني. طيب يقول لك هل يقع في كون الله غير ما يريد؟ أقوله إذا كنت تسأل عن الإرادة الكونية، لا، لا يقع في كون الله غير ما يريد كونا ويقدره بحكمته سبحانه وتعالى. طب ليه يقدر وقوع الشر وليه يقدر وقوع المعصية؟ لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على قضاها. واللي عايز يفهم مسألة دي بالتفصيل، يعني في كتاب جميل جدا طبعا هو مشكلة الشر للدكتور سامي العامري، بيتكلم ليه ربنا سبحانه وتعالى قد يقدر وقوع الشر أحيانا، وإيه الحكم البليغة في ذلك، ومقتضى حكمة الله عز وجل، وأن ذلك لا يعضد شبهة الملحدين الذين ينفون وجود الله بسبب وجود الشر، أو الأشياء اللي بتحصل. الناس كتير تسأل مثلا ان ليه اللي بيحصل مثلا في سوريا، او اللي بيحصل في الغوطة، او اللي بيحصل في اي مكان، ليه ربنا يترك ذلك يحدث؟ الله عز وجل له حكمة في ذلك، وليس ذلك الا الابتلاء الذي بين الله عز وجل انه سيقع حتما لكل من يسلك هذا الطريق. والله عز وجل بين ان الدنيا كلها دار بلاء، وان من يؤمن ويتقي ويتبع سبيل المؤمنين يقع عليه من البلاء اكثر مما يقع على غيره من غير المسلمين، وذلك لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها سبحانه وتعالى. وجعل الله عز وجل الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وده يعني سنن الله عز وجل وضحها لنا، وبينها لنا قبل سلوك الطريق، يعني مش حاجة تفاجئنا بيها، لا احنا عارفين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، طالما آمنت ستفتن، وهذه الفتنة تبين من هو المؤمن الصادق ومن هو المؤمن الكاذب. طيب نرجع للكتاب، بيتكلم على دليل وجوب بالإيمان القضاء والقدر. الدليل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر طبعا أدلة كثيرة جدا، منها وكان أمر الله قدرا مقدورا، ومنها وتؤمن بالقدر خيره وشره. معنى الإيمان بالقضاء والقدر، معناه التسليم بأن كل ما يحدث للإنسان في ذاته وما يحدث في كون الله الواسع هو من الله، أراده أن يكون كذلك. كل حاجة بتحصل ربنا اللي قدرها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل إذا وقع المكروه ويقول قدر الله وما شاء فعل. يبقى ربنا هو الذي قدر ذلك، وهذه مشيئته التي أسلم لها. ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر، حقيقة يا جماعة والله القضاء والقدر من أوسع أبواب الإيمان، ومن أجمل وألذ الأشياء التي تدخلك على الله عز وجل منكسرا ذليلا محبا راغبا، هو الإيمان بالقضاء والقدر. يقول والإيمان بالقضاء والقدر يكسب الإنسان ثقة في نفسه وعزيمة ماضية في الأمور، ويحميه من الخوف والتردد. كل شيء بقدر، أنا هخاف ليه؟ أنا أخذ بالأسباب التي أمرني الله عز وجل بها فأسبت. يعني مثلا على سبيل المثال، أنا داخل الامتحان، امتحان من الامتحانات الدنيوية مثلا أو الشرعية أو غيره، أنا داخل الامتحان، أنا ذكرت وعملت اللي عليا، الحمد لله أنا أخذت ثوابي من الله عز وجل. طيب ما وفقتش في الامتحان، حصل لي نوع من العجز، قرأت الأسئلة غلط، دخلت الدكتور متعنت، حصل أي حاجة، ما خدتش الدرجة اللي كان نفسي أخدها، قدر الله ما شاء فعل، أنا عملت اللي عليا وخدت ثوابي والموضوع انتهى. وإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله يضيع أجر من أحسن عمل، الموضوع انتهى. أنا مش خايف، لأن أنا مش مشكلتي في النتيجة، أنا مشكلتي في الأخذ بالأسباب. أنا لو ما أخدتش بالأسباب ونجحت أنا مش هفرح، هفرح ليه؟ أنا مقصر أصلا ومعاقب على هذا التقصير. فإذا المسألة كلها مسألة إن أنت مؤمن بقضاء وقدر بتريحك في حياتك كلها. أنا مثلا عايز أتجوز فخدت بالأسباب واخترت العروسة بالشكل الذي أمرني الله عز وجل به، وبعدين وسألت وتحريت وفي الآخر طلعت مثلا إنسانة مش كويسة أو باطنها غير ظاهرها أو 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 حصل كذا وكذا، أنا مش محاسب عند الله عز وجل، أنا عملت اللي عليا والحمد لله رب العالمين وراضي بقضاء الله، وربنا جعل لك ساعة أنك تطلق أو تكمل أو أو أو. لكن أنا بالنسبة لي أنا مفيش علي اسم، ليه؟ أنا عملت اللي عليا ودورت واستخرت و و و. في الوظيفة مثلا، إن أنا دورت على وظيفة اكل منها المال الحلال وتحريت مكان يطعمني الحلال، مفيش فيه نصب ولا غش ولا تدليس و و و، واشتغلت في هذا المكان، وبعد ما روحت واشتغلت و و الفلوس بتاعتي اتسرقت مثلا او حصل لي اي حاجه، او العكس خدت فلوس ازيد مكافئات، او كل ده قدر. انت بتحاسب على ايه؟ على الاخذ بالاسباب، وبعد كده اللي ربنا يقضيه هو الخير باذن الله عز وجل، وانت غير محاسب على النتائج. لذلك القاعده الجليله في هذا الامر هو القاعدة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قال إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. طب أنت غرس الفسيلة ده هيعمل إيه؟ إيه ثمرته؟ إيه نتيجته؟ أنت مالكش دعوة بالثمرة، أنت مطالب بالأخذ بالأسباب، بفعل الأشياء التي أمرك الله عز وجل بها، سواء كان النتيجة هتشوفها في حياتك أو مش هتشوفها، هتحصل أو مش هتحصل، خد بالأسباب، خدت الثواب، دخلت الجنة، الموضوع خلص. واضح شباب؟ نرجع نقول بقى، فالإيمان بالقدر يقضي على أحزان النفس وهمومها وعلى خوفها وجبنها، ويجعل تقبل ويجعلها تقبل على المستقبل ومغيبات الأمور جريئة متفائلة، وذلك من أعظم مقومات النجاح والإحساس بالطمأنينة والسعادة. فالمسلم إذا أيقن أن الفاعل الحقيقي والمدبر الأمور كلها هو الله، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه لن يصيبه من رزق وعلم وولد ونجاح وحظ وإخفاق إلا ما كتب الله له، كان ذلك رصيده من الثقة. يبقى إذن الإيمان بالقدر بيجعل الإنسان عنده ثقة. قال الله عز وجل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام احفظ الله يحفظك، إلى أن قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يبقى ذلك علمنا كيف نتوكل على الله عز وجل في الإيمان بالقضاء والقدر. ثم يقول فينبغي للمسلم حين يطلب أمرا من أعمال الدنيا أو الآخرة أن يكون مستحضرا أن الأمور كلها بيد الله، فهو الذي يقضي الحاجات ويوفق للطاعات ويفتح الرحمات ويمنع الرغبات، لا أحد غيره يعطي شيئا أو يمنعه. قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فوسائل السعي والجد والأخذ بالأسباب كلها وسائط عادية، إذا أراد الله تعالى أن تؤدي إلى المطلوب أدت، وإذا لم يرد حال بينها وبين ذلك بأسباب أخرى هي مقضي بها في علم الله تعالى ومقدر وقوعها في الوقت الذي تحول فيه بين الإنسان وطلبه. يبقى الله عز وجل قادر على كل شيء. وهناك أمر آخر وهو مدعاة لتوفيق الله للعبد وقضاء مطلوبه عليه أن يحرص عليه، ذلك هو تقيد الإنسان في سعيه الديني أو الدنيوي بأحكام الشريعة. دي نقطة ثانية مهمة جدا، إن لابد أنت بتاخد بالأسباب تعمل إيه؟ تاخد بالأسباب المشروعة عشان ربنا يوفقك، لأن ربنا هو الذي يعطي ويمنع، لا أحد يعطي ولا يمنع، لا مديرك ولا الشركة اللي أنت شغال فيها ولا رئيسك ولا الدكتور اللي بيمتحنك في إيده حاجة، كله بيد الله، فخذ ما عند الله بطاعته. بعد كده بيتكلم على ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، قال: عجبا لامر المؤمن فان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا المؤمن. شوف الجمال بقى، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى الله عز وجل ياجرك على كل حال اذا رضيت بالقضاء والقدر. الرضا بالقدر لا ينافي الاخذ بالاسباب، وطبعا مش لازم انت ترضى بالقضاء والقدر، انت ما تحاولش تتغير، ما تحاولش تسعى، لا، حاول تسعى وتتغير وتاخذ بالاسباب، ثم النتيجه هي قدر الله ترضى بها. قال: من عدل الله تعالى وحكمته في هذا الكون ان وضع له قوانين ثابته يراها الناس بابصارهم ويكفون عليها بعقولهم. من هذه القوانين قانون الاسباب، فجعل سبحانه التقاء ماء الذكر مع الانثى سببا في الخلق، وقعد يجيب اسباب، وبعد ذلك قال: والمسببات مرتبطة بأسبابها، اللي هي النتائج يعني مرتبطة بالأسباب، ارتباطا عاديا ليس ارتباطا عقليا لا يتخلف البتة، بمعنى أن الله تعالى قدر لها هذا الارتباط المنطقي الذي لا يتخلف في العادة إلا إذا أراد الله. يبقى إذن الأسباب بتأتي بالإيه؟ بالنتائج. فأنت معنى أن أنت مؤمن بالقدر أن أنت تعمل إيه؟ تأخذ بالأسباب وترضى بالنتائج التي أمر الله عز وجل به. في الصفحة 105 يقول: وقد أمر الله تعالى الناس أن يأخذوا بقانون الأسباب بمفهومه السابق وأن يلتزموا به، ورتبت الشريعة على ذلك الثواب والعقاب ونتائج الأعمال، وبينت أن ذلك لا ينافي التوكل على الله تعالى. ففي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وده قاعدة لابد أي إنسان بيدرس قضاء القدر يحطها نصب عينيه، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم على القضاء والقدر قال لك قاعدة جليلة، وهي احرص على ما ينفعك، كن حريصا على الخير، كن حريصا على الأخذ بالأسباب، كن حريصا على أن تستعن بالله ولا تعجز، كن حريصا على أن تكون فاعلا، أن تكون مؤثرا، أن تكون مغيرا، ثم النتائج بيد الله عز وجل ترضى بها. والله عز وجل حين تكلم عن الرزق قالوا: قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لابد تمشي وتسعى وتطلب الرزق الدنيوي بالكد والسعي والأخذ بالأسباب، ثم ترضى برزقه سبحانه وتعالى وتأكل منه. وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وجماعة بس عشان نبقى واضحين، يعني مثلا هتيجي تسأل أي حد تقول له: أنت عارف أن الرزق مكتوب؟ يقولك: آه طبعا عارف أن الرزق مكتوب. طيب ليه ما بتقعدش في بيتك وتستنى الرزق؟ يقولك: ربنا قال اسعى يا عبد ونسعى معك. طبعا ما فيش حاجة في القرآن ولا في السنة ولا أي حاجة بتقول اسعى يا عبد ونسعى معك، بس هو فاهم المعنى إن ربنا أمرك بالسعي. جميل. طيب تعال نتفق نفس الاتفاق، الجنة مكتوبة ولا مش مكتوبة؟ النار مكتوبة ولا مش مكتوبة؟ أنت مقعدك من النار أو الجنة كتب لك، ليه ما بتقعدش في بيتك وتنتظر إنك تدخل الجنة أو النار؟ لأن نفس المبدأ، زي ما ربنا أمرك بالسعي في أمور الدنيا أمرك بالسعي في أمور الآخرة، بل سعيا أجل وأعظم وأحرص إنك تأخذ به. فإن كان رزقك الجنة ستوفق لعمل أهل الجنة، وإن كان رزقك النار ستخزل وتوفق لعمل أهل النار، وليس ذلك يعلمه الناس قبل وقوعه، لابد تمشي وتسعى والنتيجة تعرفها يوم القيامة إن شاء الله. وربنا ما بيظلمش حد، ما فيش حد هيسعى لدخول الجنة وربنا يدخله النار، ولكن له أسباب أخرى اللي هو الخزلان، يعني زي مثلا الحديث اللي هو بيشكل على بعض الناس اللي هو إيه، إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الشراح في الحديث ده قالوا عدة أشياء، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يبدو للناس، فقالوا فيما يبدو للناس دي حاجة من الاثنين، يا إما أنه كان مرائي فالعمل فيما يبدو للناس أنه لله ولم يكن لله، أو أنه فيما يبدو للناس أي أعماله الظاهرة كانت صالحة وكان له معاصي سر هزم بها وخزل بها والعياذ بالله، يبقى ده خطورة معاصي السر أو خطورة الرياء. لذلك الحديث ما فيهوش ظلم، ولكن عمل الله عز وجل بما يستحقه. يبقى بيتكلم على الرضا بالقضاء والقدر، والإعلان لا ينافي الأخذ بالأسباب. في آخر صفحة 105 يقول: واحترام قانون الأسباب والاعتداد به واضح في كل تكاليف الشريعة الإسلامية، ومن ذلك أن الله تعالى حرم الأسباب التي تؤدي إلى الفساد إلى غير ذلك. بعد كده بيقول: الإيمان بالقضاء والقدر لا ينافي الدعاء برفع البلاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ومن جهد البلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو رغم الأشياء دي مقدرة، لو هتحصل هتحصل، بس يدعو. ليه يدعو؟ لأن أولا الدعاء يرد القدر، وثانيا لأنك تأخذ الثواب بمجرد الدعاء. بعد كده بتكلم على مسألة الاحتجاج بالقدر، فبيقول: لا يجوز الإنسان أن يحتج على كفره أو معصيته أو عمله الفاسد بالقدر، ويقول: ما دام كل شيء في الوجود لا يكون إلا بإرادة الله وقدره، فما ذنبي؟ والله هو الذي خلقني. وكلم بقى الحتة اللي احنا كلمنا عليها في صفحة 107 في الفقرة 2، قال: وأما عقلا فلأن كل إنسان يدرك من نفسه بالضرورة الفرق بين من دخل الدار بإرادته ومن أدخل السجن عقوبة له. كلم على الفرق بين الايه؟ الفعل الاختياري والفعل الاضطراري، والفعل اللي انت بتعمله بنفسك بإرادتك، والفعل انت بتكره عليه وتبقى مسلوب الإرادة. يبقى الحساب على ايه؟ على الإرادة وليس على الفعل نفسه. ولا يمكن أن يكون الحكم على يد المرتعش ويد القاتل سواء، ما دي حركة ودي حركة، والاتنين إيدين والاتنين أفعال فعلها الإنسان، بس واحدة منها اضطرارية واحدة اختيارية. يبقى إذن الحساب عليه على اختيار. في صفحة 108 قال: فمن علم أن الله غفر له وتاب عليه لا يترتب على احتجاجه بالقدر محظورا. يبقى لو واحد تاب وعمل اللي عليه تجاه الذنب وانتهى الذنب من حياته، ساعتها ما يجي حد يعيره بذنب قديم يقول: انت كنت زاني، انت كنت كافر، انت كنت فاسق، يقول له: قدر الله ما شاء فعل، ده كان قدر وانا تبت منه، لان انا عملت اللي عليا التوبه، خلاص اعمل ايه اكتر من كده؟ انا كنت فاسق يا عم وتبت، اعمل ايه؟ الحمد لله ان ربنا هداني للاسلام وهداني للطاعه وهداني للعوده. وهذا ما فعله موسى عليه السلام مع ادم، لما حج ادم وموسى، لما حصل احتجاج سيدنا موسى بيقول لسيدنا ادم: انت اخرجتنا من الجنه وانت اللي عملت. فسيدنا آدم قال: كيف تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. فحج آدم موسى يعني سيدنا آدم هو الذي كانت حجته ظاهرة وكانت غالبة لحجة موسى أنه احتج بالقدر. ليه احتج بالقدر؟ لأنه تاب، لأن الله عز وجل قال: فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه. فمن علم أن الله غفر له وتاب عليه لا يترتب على احتجاجه بالقدر محظورا. طبعا الكلام ده إيه؟ بيقيده بعلمك أن ربنا تقبل، بس ده مش شرط. لو إنسان حتى عمل التوبة هيعمل أكثر من كده، يقول قدر ما شاء فعل وأسأل الله أن يتقبل توبتي. يعني واحد بيعيرك بذنب قديم هتعمل إيه؟ يعني الموضوع انتهى، هترجع للزمان الفائت تركب آلة الزمن وترجع وتشيل الذنب؟ مش ممكن، أنا خلاص عملت اللي عليا وهي التوبة. بعد كده بتكلم على أفعال العباد والأخذ بالأسباب. يقول: الأخذ بالأسباب واجب، ونصوص القرآن والسنة تطلب ذلك من الناس، وتكرر الطلب بما لا يسع المسلم إغفاله ولا تجاهله. فمن قاعد عن الأسباب جملة أو سلك الأسباب التي تؤدي إلى ما حرمه الله فقد عصى الله ورسوله من البداية مهما كانت حجته. بعد كده بيقول: من طلب الهداية هداه الله. بيقول: المتتبع لآيات القرآن يجدها تؤكد على حقيقة ثابتة لا تتخلف، وهي أن الله لا يخذل من بذل جهده. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بعد كده بتكلم عن نقطة جميلة جدا، وهي أن الشر لا ينسب إلى الله تعالى. يقول: على المسلم أن يعتقد أن جميع ما في السماوات والأرض من الخير والشر والحركات والسكنات والأوامر والنواهي وما كان وما هو كائن كله مخلوق لله تعالى، مقضي به وفق مشيئة الله تعالى وإرادته وعلمه، لا يعزب عنه مثقال ذرة. يبقى كل شيء ربنا خلقه هو من الله سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر. يقول: لكن الشر لا ينسب إلى الله تعالى، فلا يقال الله خالق الشر، مع أن ربنا خالق الشر فعلا، بس ما نقولهاش كده تأدبا. ليه بقى؟ يقولك: لأن ما يقترفه العبد من الذنوب والشر والأسام فهو وإن قدره الله فهو من كسب العبد وسببه، لذلك فهو منسوب إليه لا ينسب إلى الله. يبقى إذن بيتكلم على النوع أول من الشر، اللي هو إيه؟ الشر اللي العبد بيعمله بنفسه، اللي هي المعاصي. فيقولك ده كسب الإنسان، فلذلك لو هننسبه إلى فاعله يكون الإنسان، ولكن إلى خالقه فهو إلى الله. يبقى ينسب إلى العبد كسبا اللي هو اختياره، وينسب إلى الله خلقا. وهذا قول الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا. 2. الله لا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء. يبقى إذن ربنا أصلا ما أمركش بهذه المعصية، وكل أحكامه وأوامره حكمة وخير، فلا ينسب إليه فعل الشر لأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، الخير كله بيديه والشر ليس إليه. فلا يقال الله خالق الشر لأن ما قدره من الشر ليس شرا محضا. دي نقطة تانية بقى. يبقى احنا أول حاجة بنتكلم إن الشر مين اللي اختاره، مين اللي كسبه؟ هو أنت اللي هو العبد يعني، تمام؟ لما يكون الشر ده إيه؟ من فعل العبد. طب في شر مش من فعل العبد، في ابتلاء، في مصيبة حصلت، في شيء من الشر وقع العبد ملوش دخل فيه، ده ساعتها نقول إيه بقى؟ نقول إن ده من الشر الذي ليس محضا. يعني ليس محضا يعني لابد فيه من حكمة ومصلحة. يبقى نوقن إن الشر ده ربنا سبحانه وتعالى جعله لحكمة. تعالوا مثلا نقول أو نضرب أمثلة عشان الناس تفهم المسألة دي أكتر. وجود مثلا اليهود والصهاينة الذين يحتلون ويدنسون المسجد الأقصى الأسير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرره وأن يستعملنا في ذلك وأن ينصرنا عليهم. لولا وجود اليهود وجند الشيطان وأعداء الإسلام، كيف كان سيقع الجهاد وتقع الدعوة ويقع التدافع وتظهر العبوديات التي لم تكن لتظهر إلا لوجود الشر؟ لو ما فيش حق وباطل، يبقى الحق هينتصر ازاي وسيدافع ازاي ويبذل البازلون لنصرته كيف ذلك؟ يبقى وجود الشر ده أوجد من الخير ومن العبوديات ومن الطاعات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي وقع كان من ورائه خير كثير. مثال تاني، وجود إبليس عليه لعنة الله. الله عز وجل خلق إبليس صح، وخلق الله لإبليس خير، مع أن إبليس نفسه شر. ليه خير؟ لأن وجود إبليس أوقع من الطاعات ومن الاستعاذات ومن الجهاد ومن الدعوة ما لم يكن لولا وجود إبليس. شوف أنت بتقول كم مرة في اليوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل هذه الاستعاذات عبادات يتقبله الله عز وجل منك. كم مرة بتجاهد نفسك لما إبليس يوسوس لك؟ كم مرة بتجاهد أعداء الله لو أنت داعي إلى الله أو أنت طالب علم أو أنت كل ما تبذل هذا هو جهاد لإبليس وإخوانه، هو جهاد لإبليس وأعوانه. هذا الجهاد لم يكن ليقع لولا وجود إبليس الذي يدعو إلى الضلالة ويحاربك ويضل الناس. يبقى ده الأشياء التي فيها شر لابد من ورائها خير. قال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقال وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يبقى إذن كل ما يقع في الكون هو نوعين، خير في ذاته أو خير في مآله. الخير في ذاته اللي هو الطاعة، اللي هو الحاجة كويسة، الرزق، الصلاة، العبادة، ده خير في ذاته. أو خير في مآله اللي هو نوعين بقى، حاجة من كسب العبد اللي هو المعصية، أو حاجة من خارج كسب العبد اللي هو البلاء. الاثنين دول خير في المآل، بس المين الذي يرضى ويسلم؟ يبقى الواحد حصل له ابتلاء ومصيبة، رضي وسلم وآمن بالله عز وجل، يبقى يؤجر على ذلك عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. طب واحد وقع منه معصية ففعل ما أمر الله عز وجل به بعد المعصية من التوبة وأتبع السيئة بالحسنة تمحوها والانكسار لله عز وجل، فهذه المعصية قد تكون خيرا له من الطاعة، لأن كما قال بعض أهل العلم رب معصية أورثت ذلا وانكسار خير من طاعة أورثت عزا واستكبار. يبقى ممكن المعصية تدخلك الجنة. إزاي؟ إن أنت فعلت ما يجب عليك بعد المعصية من الانكسار لله عز وجل، من التوبة إلى الله عز وجل، أتبع السيئة بالحسنة تمحوها. آخر حاجة بقى، كراهية الخوض في القدر. قال القدر من الغيب الذي ستر الله تعالى عن عباده فهو سر من أسراره اختص به وحجبه عن عقول الخلق لما علمه من الحكمة في ذلك، فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. وكان السلف الصالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار التابعين خير القرون وهم القدوة، يكتفون في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر بأن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل أمر في الوجود هو صادر عن علمه وقدرته وإرادته، وأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولا يزيدون على ذلك، فلا يكلفون أنفسهم البحث في أسرار القدر، مثل هل الإنسان مسير أو مخير؟ إذا كان مسيرا فكيف يعذبه الله عن فعله ومسبب الإرادة؟ وإن كان مخيرا فأين قدرة الله تعالى؟ إلى غير ذلك، بل كانوا يحذرون من ذلك ويفوضون أمر القدر كله إلى الله. قال تعالى ليسألوا عما يفعل وهم يسألون. وفي حديث عمرو بن شعيب قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، يعني وش حمر، فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا أهلك من كان قبلكم. وروي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ذكر القدر فأمسكوه. يبقى الأصل نحن لا نتكلم ولا نخوض في قضايا القضاء والقدر إلا لسببين، يعني ده استثناء بقى، الأصل هو كده. الاستثناء الأول هو واحد عنده شبهة فعايز يسأل، واحد تشرب شبهة سمعها وحاكت في صدره فيريد أن يسأل ليتعلم، يبقى ماشي اتكلم في قضاء القدر مع من يعلمك الصحيح ويزيل عنك الشبهة، ده رقم واحد. رقم اتنين أن أنت تريد أن تتعلم، واحد جاي يتعلم، جاي يتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى يعرف ما جاء عن القضاء والقدر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إجمالا الكلام اللي في الكتاب ده كافي. اللي عنده أسئلة أو عنده شبهات ممكن نبقى نتكلم فيها إن شاء الله، لكن ده الكافي للمسلم العادي. واحد عايز يتعلم يطلب العلم إن شاء الله في الكتب اللاحقة يكون في تفصيل أكثر من ذلك. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.